بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم آيات الحج في القرآن، حيث نسعد وإياكم بأن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمامي وخطيب جامع قباء بالمدينة النبوية. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله أستاذ سعد، حيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
كنا بدأنا بالأمس الحديث عن قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. دائما يرتبط بهذا الموضوع قصة عظيمة جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا، وجاء ذكرها في السنة النبوية المطهرة، لكن نود أن نتوقف مع الآية التي لها علاقة بالموضوع ما دام حديثنا عن آيات الحج. في قول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ارتبط اسمهما بالكعبة وبالبناء. نبدأ الحديث عنهما
عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما الخبر والحديث عن هذين النبيين الكريمين، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عرف بأنه أبو الأنبياء، لأن الله جل وعلا قال: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فحصر الله الأنبياء بعد خليل الله إبراهيم في ذريته، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تقرب إلى الله بأمور أشهرها أنه قدم جسده للنيران، وقدم ماله للضفان، وقدم ولده للقربان، وفي كل هذه الثلاث كان يبتغي رضوان الرحمن، ولهذا زكاه الله جل وعلا. ولعل هذه الثلاث هي المقصودة بقول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فكلمات الله أوامره بكلمات فأتمهن، فلما أتمهن على أكمل نحو وأعظم وجهة قال له ربه: إني جاعلك للناس إماما. والإمامة في الدين أمر عظيم مطلوب تشرد إليه الأعناق. من ذريته صلوات الله وسلامه عليه الإبنان الكريمان إسماعيل وإسحاق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسنين الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول: إن أباكما، يقصد خليل الله إبراهيم، كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. أما إسماعيل فقد تحرر من هذا أنه ابن لإبراهيم. فإسماعيل أثنى الله جل وعلا عليه في سورة مريم بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهذه عبارات ثناء عظيمة جليلة من رب العالمين لهذا العبد الصالح إسماعيل ابن إبراهيم. وكفى إسماعيل شرفا أن الله أراد أن يكون من ذريته خليله وحبيبه وشفيعنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ردد هذا كثيرا، ارموا بني إسماعيل إن أباكم كان راميا. فالانتساب إلى إسماعيل والد العرب المستعربة شرف عظيم. هذا ما يمكن أن يقال إجمالا قبل الحديث عن البيت عن هذين النبيين الكريمين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى أنبياء الله أجمعين.
كذا عارض، خلونا نذكر في الطريق عارض، لما قال ارموا بني إسماعيل كان يقصد من؟ ألم يكن يقصد أحد قحطان؟
نعم، كان يقصد أحد قحطان من باب التغيير. لأنه إذا أطلق العرب يقولون أنهم من ذرية إسماعيل من باب التغليب. وإن كان العرب كما لا يخفى عرب عاربة وعرب مستعربة، ولكن إسماعيل أخذ العربية من جرهم، والأصل أن العرب ينتسبون إلى العرب ابن قحطان. فمن هذا الباب لعله يقول من باب التغليب، إلا كما قلت قالها في المدينة وكان يخاطب الأنصار والأنصار يمنيون بالاتفاق.
لفت نظري أيضا في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. سؤال ربما يسوقنا للحديث عن قصة بناء البيت. قوله القواعد كان يشعر أن القواعد كانت موجودة.
نعم، وهذا الذي يعني لو ناقشناه عقليا أستاذ فهد، لو قلنا إن إبراهيم عليه السلام أول من بنى البيت، بمعنى أن البيت لم يكن موجودا أصلا ولم يبنى قبل إبراهيم، ما الإشكال الذي ينجم؟ الإشكال الذي ينجم بكثرة معنى هذا أن البيت إذ قلنا إنه غير لم يكن موجودا قبل إبراهيم قطعا لم يحج قبل إبراهيم. يعني يلزم من هذا لزوما لم تتأكمل أن الأنبياء من نوح إلى إبراهيم لم يحج، وهذا بعيد جدا. مع ورود الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صالحا حج، وعلى هذا فيكون وصالح بالاتفاق قبل إبراهيم، فعلى هذا لا يمكن أن يقال إن البيت أول من وضع لبناته إبراهيم. يظهر لي أن هذا صعب جدا لا يستقيم، والذي يبدو أن أول من وضع البيت وضعته الملائكة لآدم، فلما أهبط إلى الأرض وهناك بيت في السماء تطوف به الملائكة، بني هذا البيت ووضع لآدم حتى يعبد الله جل وعلا فيه، حتى يعبد الله جل وعلا حوله وعنده ويحج إليه. لأن لو قلنا إن إبراهيم لم يكن هناك بيت قبل إبراهيم لقلنا إن الحج لم يكن قبل إبراهيم، وهذا بعيد. لكن قول الله جل وعلا القواعد كأن البيت كان موجودا ثم بعارض كالطوفان أو غير الطوفان، لأنه بعض الفضلاء يقول الطوفان أذهب معالمه، هذا مقبول، لكن ماذا نقول بالأنبياء الذين بعد الطوفان إذا كان لا يعرف البيت؟ هذا صعب، من هؤلاء حجوا. ولهذا أصلا في قواعد العلم العامة وفي قضية تصدر الإخبار عن الله ورسوله لابد من استصحاب جميع الأدلة وتصحاب جميع النصوص التي تعنى بالقضية، حتى لا يصبح هناك خلل في الاستنباط، لأن الإنسان إذا أغفل نصا نجم عن ذلك يعني أصبح الاستقراء ناقص، فهذا ستكون نتيجة جمع الأدلة ناقص، بدهي أن تكون النتيجة ناقصة ولا تفي بالهرب. لكن جمع الأدلة بكلياتها بكاملها يضفي أو ينجم عنه يعني خبر حسن،
يعني مثلا نقول أن قصة البيت بدأت
من آدم،
من آدم،
من آدم، هذا الذي يظهر أن الملائكة بنت البيت وضعته لآدم، حج إليه آدم، حج إليه الصالحون من آدم إلى نوح، تبدلت الأرض شركا، بعث نوح، حج نوح، حج بعده الأنبياء كصالح كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت معالمه، فأمر الله الخليل أن يرفع القواعد. إذا ما المزية لإبراهيم؟ أن أحدا لم يبني البيت غيره من البشر، لم يبني أحد غيره من البشر البيت، هذا الذي يتحرك والعلم عند الله. فيكون قول الله جل وعلا كما تلحظ وإذ يرفع، فلم يقل وإذ يضع، ويعني كل أحد يعني فارس في اللغة لا يعرف الفرق بين يضع وبين يرفع، لأن يرفع كما قلتم أنت في أول السؤال أن هذا يشعر أن هذه القواعد موجودة، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت، رفع إبراهيم القواعد من البيت. تأتي أمور الآن نستصحب النصوص. الله يقول في سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، إذا من الذي حدد لإبراهيم مكان البيت؟ رب العزة والجلال، لكن البيت كان موجودا وإنما دل عليه، كيف دل عليه؟ لا نعلم في ذلك أثرا مرفوعا، لكن قال بعض العلماء إن سحابة أضلت مكان البيت فلا شيء بعيد، وقال بعضهم جاءت ريح كنست المكان الذي حدد له البيت، الذي نحن على يقين منه أن الله جل وعلا هو الذي عين مكان البيت لإبراهيم. أن الله جل وعلا هو الذي عين مكان البيت لإبراهيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت.
فبالتحديد المقصود به من ترك إسماعيل عنده ولا للبناء؟ أصلاً إتيانه بإسماعيل وأمه إلى هذا المكان دليل على أنه يعرف المكان.
ما يعرف المكان، لكن هو الآن يعرف أن المكان في مكة، لكن لا يعرف تحديد البيت. فهو
أمر بأن يضع إسماعيل
وكان يعلم أن البيت هنا، بدليل أنه قال رب إني أنزلت من ذرية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ومعلوم أن ذاك لم يكن موجودا، لأن إسماعيل بنى مع أبيه البيت
بعد أن كبر،
وإبراهيم يقول هذا العبارة وإسماعيل يومها رضيع مع أمه قبل أن تخرج زمزم، لكنه كان يعلم أن البيت هنا في الوادي. لكن السؤال قلنا تحديد مكانه، تحديد مكانه بالضبط ليبدأ العمار، ليبدأ البنيان، هذا الذي ترك مؤجل مؤخرا. إبراهيم علم أنه لما أتى يعني ما أتي به إلا ليبني البيت، لكنه لم يأتي بالأمر ببناء البيت، وإنما ابتلي يعني حتى ينال فضيلة أنه أول الخلق يبني البيت، لا بد الانتحار قبله،
لا بد أن يتجاوز محنة حتى يطلب ذلك النساء. فأمر أن يأتي بابنه الوحيد وزوجته ويترك بأمر الله في هذا المكان. فقبل ثم توارى على قول المسلمين حتى لا يرونه وحتى لا يتأثر، واستقبل مكان الجيش عموما. واستقبال الجناح لا يلزم منه معرفة تحديد المكان، كما نستقبل نحن رعانا البيت غربا في الرياض جنوبا في المدينة وهكذا. فقال ربنا إني أنزلت من ذرية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة إلى آخر الآية. ثم إنه عاد عليه السلام إلى الشام، ثم رجع بعد أن كبر إسماعيل، ثم تبدأ قصة بناء البيت. فلما رجع لم يجد إسماعيل، كانت هاجر قد ماتت، ووجد زوجه أي زوج إسماعيل، وعن زوج أصح من زوجها لأن لغة القرآن. فسألها عنه عن إسماعيل، قالت ذهب يحتطب لنا طلب حسنة على الرزق يعني في شأن البيت. فقال لها وكان سألها عن طعامهم، فشكت عن حاله، شكت أنهم في ضيق وكرب. فقال إذا جاء إسماعيل فأقريه من السلام وقل له غير عتبة بابك وارجع. جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، سألها أخبرته، قال هذا أبي وقد أمرني أن أفارقك، فطلقها تزوج غيرها. فجاء إبراهيم مرة أخرى ووافق أن إسماعيل لم يكن موجودا مثل النزلة الأولى. سألها فحمدت الله وأثنت عليه، هل الثناء والحمد على الله استعطف إبراهيم أخرج مكنون دعائه، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فقال صلى الله عليه وسلم نبينا معقبا قال فلا يخلون أحد بهما في مكة إلا لم يضره، بمعنى أن الإنسان إذا اقتصر على اللحم والماء في أي مكان في الدنيا يتأذى، لكنه إذا اقتصر على اللحم والماء في مكة لا يتأذى بدعاء خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قال اللهم بارك لهما في اللحم والماء. ثم عاد ثالثة وجد إسماعيل يبري نبلا تحت دوحة، فاستلمه وقبله كما يسمع الوالد بولده والولد بوالده. ثم قال له أي بني إن الله أمرني أن أبني له بيتا، وأشار إلى أكمة في الأرض. فقال يا أبتي أطع ربك. قال وتعلمني، هذا أدب حوار، أدب عرض، أدب تربية الأبناء على أنهم يقبلوا الأمر الشرعي لأنه أمر شرعي. هذه التربية نجم عنها أن إسماعيل عليه السلام لما قال له أبوه هذا خروج عن نص طويلا إني أرى في منامي أني أذبحك، كان جوابه وهذا ينبغي من يفسر القرآن ينتبه إليها، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ولم يقل يا أبتي افعل ما تريد، لأن إسماعيل أراد أن يعبد الله ولم يرد في أسر الأمر أن يطيع أباه. وفرق لأن تعلم كثير من قادة الجيش الآن يقتلون جنود الجنود، يقتلون ويذبحون لأمر القادة، هو يطيع قائده ويقبل قاعة عسكرية عمياء كما يقال، لكنها ليست قاعة لله. سوف نرى أن صحة الأمر مثلا، فكثير تجد من يفعل ما تريد، لكن إسماعيل كان مؤدبا في الجواب، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، فقلك لو كان الأمر لك كأب هذا يقبل الأخذ والعطاء، لكن لما كان أمرا إلهيا هذا لا يقبل الأخذ والعطاء. فقال يا أبتي افعل ما تؤمر، نعرف الأمر. قال أطع ربك، فبنى البيت، فأخذ كما قال الله وإن يرفع وإبراهيم القواعد من البيت، وهذا يشعر تقبيل إبراهيم لأنه هو الذي يباشر، وإسماعيل أن يعينه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فتم بنيان البيت.
أيضا خروج عن النص، ما أنت ذكرت الخروج عن النص في العلم الحديث دائما يتحدثون عن هذه القضية، لست في مجال التأييد أو الرفض لما يطرح في مسألة أن الكعبة مركز الكون، وأن الله تعالى لما بنيت الكعبة أمر الكون أن يطوف حول الكعبة، حتى سمى بعضهم الطائف بالطائف لأنها كانت هي مركز بداية الطواف، لا غير ذلك من هذه القضايا. موقفنا من مثل هذه القضايا
لا يوجد دليل شرعي ظاهر ممكن الركون إليه في هذه المسألة. وبعض من تصدى لهذه الأمور هو يتكلم بعاطفته أكثر مما يتكلم من دلائل علمية. معلوم أن الحديث في الغيب لا يعرف بالعقل ولا بالاستنباط، وإنما يعرف بالخبر الصحيح. مثل هذه الأمور التي سلفت وقعت وكانت ما يمكن استنباط ولا ما نشهدها، لابد فيها من الاستدلال بخبر صحيح. لكن بعضها قد يقبل له قرائن له شواهد تقبل، اما على اطلاقها كما يقولون فهذا يعني ليس بعيدا ان تكون مكة اوسط الارض، لان الله قال تنذر ام القرى ومن حولها. لكن ان نقول ان الارض تطوف حولها او الطائف سميت بهذا فاظن لا تكلف ما انزل الله به من سلطان.
المبيس مر عليه احداث تاريخيه كثيره سواء قبل بنائه او حتى بعد بنائه، يمكن اشرنا الى شيء من الاحداث قبل البناء مرور سريع.
نعم، البيت رمز الخلود وكعبة الإسلام، كم في الوراء لكن من جلال إنسان له البناء إذا تقادم عهده وأراك خالدة على الأيام. أراد الله أن يبقى هذا البيت ومر بأحداث تاريخية عظيمة، لكن نقول ما يقول مر بقضية إبرة رب تركها ربك بأصحاب الهيف. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أصحاب الفيل، ومع ذلك قال الله له ألم ترى، فأنزل الله جل وعلا خطابه لنبيه منزلة الشيء المرئي، وهذا من أعظم يعني القرائن يدل على أن الله جل وعلا يحب أن نعرف عباده منه أنه صادق. تصديق الله جل وعلا من أعظم القربات، والذي جاء بالصدق وصدق به. بعد ذلك من هذا الحدث عقد من الله مناقشة هذه المرحلة مهم، لأن قصة أمرها مشروعة لكن خبر مهم، هو أن الله عددهم بالطير ولا يوجد أحد استغفان. يوم ما خوف أحدا من ذريته أو من قرابته أو من بالطير، لكن لما جاءوا لبيت جعله الله للناس أمنا خوفهم الله من حيث يأمنوا. فلو قابلتهم سباع بلاري وحوش كواسر لما مخاف منها وهربوا، لأنها مظلة قتل مظلة هلاك. لكن أن تظل أن الطير لا يمكن أن تكون مظلة هلاك، ما في أحد يخوف أحد الطير. انتبه يا بني من الحياة، انتبه من العقارب، انتبه من الكواسر، انتبه من الوحوش، لكن ما في أحد يبعث إنه يقول له انتبه من الطير. لكن لما أتوا لبيت آمن أرادوا أن يهدموه خلفوا من الله من حيث يأمنون. هذه أجل ما يمكن أن يقال، والحديث له بقية إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة الغد، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.